الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا سائل يقول: هل يجوز عقد الزواج ممن لم يكلف من قبل الدولة؟ وكأن سؤال هذا السائل يقول: هل يصلح أن يكون معقدا كما يقول العوام بينهم، أو من يتولى العقد بينهما، بين الزوج والولي؟ من حيث الجواز يجوز، حيث الجواز يجوز، ولكن الأحسن أنهم يجعلون من يكون بينهم ممن هو معروف، ممن هو موكل من جهة الدولة، لا سيما إن كان قاضيا أو رجلا، لكن يكون من الصالحين، ما يكون من هؤلاء المرتشين. قلنا هذا لأنه قد تحصل فوضى، وهذا يعقد، وربما عقد على امرأة قد عقد عليها وقد حصل من هذا الفوضى. لكن إن كان من الناس المعروفين، الوجهاء، الناس الدينين الخيرين، كان معقدا بينهما، من حيث الجواز يجوز، ولا يشترط أن لا يكون العقد إلا من جهة القاضي أو من توكله الدولة، لكن الأحسن هذا، لا سيما إن خيف اللبس أو التلاعب فيجب لضبط الأمور. وغالب هؤلاء الذين وضعتهم الدولة وضعوهم لأمور شرعية، كثير منها مسائل شرعية وفيها فوائد شرعية، وإن كانوا لا يلتزمون بمسائل كثيرة. القضاء هنالك أمور طيبة في القضاء، والدولة تعطيهم مرتبات عالية وكفاءات، كل ذلك من أجل أن لا يرتشوا، ومن أجل أن يحكموا أحكاما طيبة، ولكن يحصل مخالفات بين كثير منهم، والله المستعان. سائل يقول: هل يجوز للشخص أن يتنفل بعد أذان الفجر الثاني إلى إقامة الصلاة؟ لا يجوز أن يتنفل بعد الأذان الثاني إلا ركعتين، هما ركعتا الفجر. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يخفف الركعتين بعد أذان الفجر، أو قالت: قبل الصلاة، حتى أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ وجاء بنحوه من حيث حفصة، وجاء فيه أيضا أنها قالت: ولم يكن بينهما شيء، أي إلا الشيء اليسير. ولهذا فالسنة في أذان الفجر ألا يجعل وقتا طويلا، فبعضهم يجعل نصف ساعة، وهذا خطأ. الأحسن تقصير الوقت بنحو 10 دقائق أو نحو ذلك، بقدر ما يسع المتوضأ أن يتوضأ، والمغتسل أن يغتسل سريعا ويدرك الصلاة، ولا يشرع تطويل الوقت ولا التنفل. أما حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فأطال، ثم جاءه بلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو زدت، قال: يا رسول الله تأخرت، قال: لو تركتني لأحسنتهما وأجملتهما. الحديث فهو حديث معل، لا يصح. وعلى هذا لا يشرع بعد أذان الفجر الثاني أن يصلى أكثر من ركعتين، وكذلك الأحسن أن لا يطال فيهما، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص. هل في النوافل سجود سهو أم أن سجود السهو خاص بالفرائض؟ ما صح في الفريضة صح في النافلة، فإذا سهى فيما يسجد منه للسهو في الفريضة أو في النافلة يسجد للسهو. سائل يقول: نسمع بعض الأشخاص يقولون يجعلون من فساق أهل السنة، هل يقر على هذه التسمية بحجة أنه لم يستطع التخلص من بعض المعاصي؟ لا، نحن نرغب له بالأحسن، ولا نحب أن يكون من فساق أهل السنة، وينبغي أن يكون من الأحسن، وأن يحرص على الأكمل أو يقارب الكمال، أو يحرص على الخير والصلاح. فما يدريك أخي أنك إن كنت من فساقهم أن تجرك هذه المعصية إلى أن تصير من الفجرة وتصير من العتاة أو تصير عياذا بالله من الضلال أو من الكفرة عياذا بالله. قد يحصل والمعاصي قد يجر بعضها بعضا، لا، فيجب عليك أن تتخلص من هذا ولا ترضى أظن أن يقال فلان فاسق لا سيما بين الناس، ولا تحب أن يكتب في صحيفة عملك أنك من الفساق، فعلى هذا تب إلى الله من الأعمال السيئة واقبل على العمل الصالح. وكذلك لا يقر حتى ولو كان فاسقا من فسقة أهل السنة، ينصح ويكرر له النصيحة عسى الله أن يهديه. سائل يقول: يوجد عندنا عادة وهي إذا انتهت المرأة من عدتها على وفاة زوجها تجتمع النساء إليها، ما حكم حضور هذا الاجتماع؟ ننصح باجتنابه، فقد كان يموت كثير من الصحابة في المعارك وفي غيرها، وتعتد النساء، ما كنا يفعلن اجتماعات ولا عزومات ولا ولائم ولا شيء من هذا، فلهذا ننصح باجتناب هذا. ومن فعلت هذا فلتنصح، من فعلت هذا فلتنصح ولا يجتمع لها، ومن دعيت لا تجيب هذه الدعوة. سائل يقول: ما حكم الجرس في البيت والمدرسة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الجرس مزامير الشيطان، رواه مسلم من حديث جابر. هذا مزمار الشيطان، وأظنك لا تحب أن يكون مزمار الشيطان في بيتك. والسؤال الثاني يتعلق بالأول: في مدرستنا جرس مثل جرس الهنود يستعمل باليد، أي جرس لا يجوز استعماله لا في البيت ولا في المدرسة ولا في السيارة ولا في المنبه ولا في الساعة ولا في شيء من هذا كله؟ سائل يقول: ما حكم من يصطاد في بلد أهلها غير راغبين بالاصطياد في بلدهم، ما عدا بعض أصحاب المصالح التي يأخذوها من الصيادين مقابل السكوت عنهم؟ إن كان هذه البلدة التي تصطاد منها مقابل مثلا الحامل، وهذه المنطقة حق لأهلها، حق لأهل الحامل، فتذهب أنت من قصيعر وتصطاد هناك وهي حق لهم، فهذا لا يجوز، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. أما إن كان هذا الحق للدولة أو حق عام، سواء للدولة والدولة تسمح بمن اصطاد أن يصطاد، أو حق عام للجميع، ليس هذا لأصحاب الحامي وليس البحر المقارب لقصيعر خاص بأهل قصيعر عام، فلا محذور في ذلك على هذا التفصيل. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم الاصطياد صيد الأسماك بوسائل صور أو فيها صور مثل البقر أو كذا؟ تجتنب هذه الأشياء التي فيها صور، والإنسان لا يأمن أن يأتيه الموت في ذلك الحال والملائكة ملائكة الرحمة ليست معه، فيجتنب هذا الفعل الذي فيه صور ذوات الأرواح. ما حكم إهداء الجوائز لحلقات المساجد بغرض التشجيع؟ لم يكن على عهد السلف، وعلى هذا ننصح باجتنابه. ومن حفظ القرآن أو فاز أو حفظ الدرس ونجح في الدرس وأتقنه أجره على الله، هذه أعظم جائزة أن الله سبحانه وتعالى يثيبه، أن الله جل وعلا يأجره. وإن شجعه وليه أبوه أو قريبه أعطاه مكافأة جيدة فلا بأس بذلك. وبعض الآباء يحفظ ولده القرآن فيشتري له سيكل، يذهب على السيكل يضيع القرآن يضيع الصلوات، والله المستعان. لا، إذا أعطيته هدية أعطيه هدية طيبة، إما ساعة وإما مصحف جيد وإما شيء يستعين به على طاعة الله، وإن كان يعني ماذا قد بلغ الحلم زوجه إن كان له رغبة في الزواج وهكذا، فشجعه بشيء طيب أبوه. أما في المساجد هذا ما نعلم عليه دليلا. سائل يقول: ما الدليل على هجر المبتدعة وما حكم ذلك؟ أدلة كثيرة، وهجرهم هجرا جميلا وفي الصحيحين من حديث كعب لما حصل له وصاحبيه ما حصل فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم من خيرة الصحابة رضي الله عنهم. وبوب عليه الإمام البخاري في كتاب الاستئذان باب هجر أصحاب المعاصي، وقد كتب في هذا عدة كتابات في هجر أصحاب المعاصي وأصحاب البدع. والسيوطي رسالة الزجر بالهجر، وكتب بعض المعاصرين رسالة نقل فيها الإجماع على وجوب هجر أصحاب البدع كذلك أصحاب المعاصي. والهجر علاج يستعمل بحسبه، فإن كان الهجر إذا هجره يخف شره أو يكتفي شره فنعم يهجره، وإن كان إن هجره ازداد شره عليه أو ضرره، وإن لم يهجره ناصحه وخف شره فهنا لا يهجر، أعني أصحاب المعاصي. أما أصحاب البدع فيهجرون، والبدع أيضا رؤوسهم، أما العوام فإنهم لا يهجرون وإنما يناصحون. سائل يقول: ما حكم من دخل في الصلاة وعلم بعد انتهائه من الصلاة أنه لا يملك وضوءا؟ إن كان الوقت لا يزال باقيا فيجب عليه أن يخرج ويتوضأ ويعيد الصلاة لأنه لم يصلي، أما إن كان قد خرج وقتها فيستكثر من النوافل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نام عن صلاة أوسها عنها فليصليها إذا ذكرها، وهذا صلاها بحسب ظنه أنه على وضوء. سائل يقول: ما حكم من رضع من زوجته؟ الصحيح أنه لا يحرم هذا الرضاع، الصحيح أنه لا يحرم، ولكن ننصحه باجتناب ذلك. لكن إن رضع من زوجته فهذا لا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الرضاعة من المجاعة، أخرجاه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وجاء من حديث أم سلمة وله طرق يصح بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاع ما فتق الأمعاء وكان دون الحولين. فهذا هو الصحيح، أنه إذا رضع وهو صغير ونبت منه اللحم وكان دون العامين فهذا الرضاع هو الذي يحرم. أما إذا رضع وهو كبير سواء من زوجته أو من امرأة أجنبية أو غير ذلك فهذا لا يحرم، اللهم إلا من كان حاله كحال سالم مولى حذيفة فهذه حالة خاصة، هذه حالة خاصة فتستثنى هذه الحالة، وما عداها فلا. لكن يجتنب هذا، يجتنب أن يرضع من زوجته، وإن كان يسترضيها أو يداعبها بأشياء أخرى غير هذا الفعل. أي نعم، لكن إن حصل من هذا منه فالصحيح أنه لا تحرم عليه ولا تصير أما له، وهذه فتوى لبعض الفقهاء ولكنها خلاف الصواب. سائل يقول: ما هي الأخطاء عند أصحاب الجمعيات؟ الأخطاء التي عندهم هي التي عند الحزبيين، فهم حزبيون وعندهم ما عند الحزبيين من الولاء والبراء الضيق ووضع الأموال في البنوك وتصوير ذوات الأرواح والكذب والتلبيس والخداع وغير ذلك مما عند الحزبيين، ما عندهم عند الحزبيين، وهم نافذة، أصحاب الجمعيات نافذة عن الإخوان المسلمين، هذا باختصار هم نافذ عن إخوان المسلمين، ولذلك قواسم بينهم قواسم مشتركة، فهم في أصول الحزبية يجتمعون، وإن افترقوا في بعض المسائل من أجل التسميات أو من أجل جمع الأموال وإلا فهم يتفقون على هذا، فعندهم الكذب والخداع والتلبيس والولاء والبراء الضيق، من كان معهم أعطوه ومن كان ضدهم تركوه. وإضافة إلى هذا أن كثيرا منهم تراه بعد أيام وإذا به مع جماعة التكفير أو في مع جماعة الفساد أو مع القاعدة، كثيرا من هؤلاء يظهرون، وهم هؤلاء كلهم فروع عن فرقة الإخوان المسلمين والله المستعان. فهذه الفرقة هي أم فرق الضلال العصرية، فرقة الإخوان المسلمين هي أم فرق الضلال العصرية، وغالب فرق الضلال المعاصرة تمت لها بصلة، حتى الحوثيون الرافضة لهم مآخذ عن الإخوان المسلمين، فهم أول من دعمهم في اليمن وهم أول من شجعهم وكانوا يعتصمونهم وإياهم في تلك البلدان. وحسين بدر الدين درس عند الإخوان المسلمين فترة من الزمن وأخذ عنهم، وإن كان جاوزهم وغلى أكثر منهم وخالفهم في مسائل لكن الشاهد أنه ما من فرقة ضالة إلا ويتأخذ عن هذه الفرقة، يعني من فرق الضلال في العصر الحاضر، والله المستعان. سائل يقول: توضأت وأنا لم أنوي بهذا الوضوء لأي صلاة، وجئت إلى مكان وقد جاء وقد صلى وقت الصلاة، فهل لي أن أصلي بهذا الوضوء مع الدليل؟ إن كنت نويت به رفع الحدث والطهارة أي للصلاة فنعم، إنما الأعمال بالنية، حديث الصحيحين. أما إن كنت لم تنوي به الوضوء، لم تنوي به أن تصلي، لم تنوي به رفع الحدث، اللهم إنك أما للتبرد أو لإزالة بعض الأتربة أو للنشاط أو ما أشبه ذلك، فهذا يجب الإعادة، لأن الأعمال بالنيات والوضوء والنية شرط في صحة الوضوء بالإجماع كما أسلفنا الدليل. سائل يقول: ما هو الدليل الذي استدل به الشافعي على القنوت في صلاة الفجر؟ حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط حتى فارق الدنيا، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف فلا يثبت، وعلى هذا لا يجوز فعل هذا الفعل. سائل يقول: هل تقطع الصلاة النافلة إذا ناداك أحد والديك وأنت فيها؟ نعم، نعم، إذا دعتك أمك أو أبوك وأنت في صلاة نافلة فإنك تجيبهما، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جريج قال وكان عابدا أي من عباد بني إسرائيل، فجاءته أمه فقالت يا جريج، فقال اللهم أمي وصلاتي، أي هل أجيب أمي أم أكمل صلاتي؟ وكان عابدا ولم يكن فقيها، ولو كان فقيها لأجابها، لكنه كان عابدا. ثم جاءته في اليوم الثاني فجاءته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال اللهم أمي وصلاتي. ثم ذهبت فجاءت اليوم الثالث فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وأجوه المومسات، الحديث في الصحيحين، وهو حديث طويل، وفيه أنهم جاءوا وخربوا صومعته لما زنت تلك البغي وترمت به جريجا، الحديث. الشاهد أنه يجب عليه أن يجيبها، ولهذا بوب عليه البخاري في كتاب الأدب فماذا الصلاة بر الوالدين وبهذا المعنى، ورجح أنه إذا دعاه أبوه أو أمه وهو يصلي النافلة فإنه يجيبه، أما إن كان يصلي الفريضة فلا، فطاعة الله أولى. سائل يقول: ما حكم المشاركة في المسيرة والمظاهرات المطالبة بإسقاط النظام؟ خروج حكمها خروج على ولي الأمر المسلم، حكمها أنها تشبه بالكفار، حكمها أنها مخالفة ومعصية، حكمها أنها جر للشر على البلاد، ولا نقول هذا عمالة كما زعم أولئك المتظاهرون والمعتصمون. هؤلاء قالوا أهل السنة عملاء للنظام السابق لما كان أهل السنة ينكر عليهم، الآن ما الذي حصل؟ هل خفضوا الأسعار أم زيدوها؟ زيدوها. هل وجد الأمن أم ذهب الأمن؟ ذهب الأمن. هل حفظت الأعراض والدماء أم ذهبت؟ ذهبت. الآن يقتل القتيل لا يدرى من قتله ولا ليش قتله وما السبب وعلامة، ولا يدرى بشيء، وحصلت فوضى عارمة، نسأل الله العافية. وقد ذكرنا في كتاب لنا بحمد الله بعنوان الغفلة عن النعم سبب دمار الأمم، وهو منشور على الشبكات، ذكرنا فيه ما يحصل من جراء هذا الفساد وما هو الحماية الحلول الشرعية اختصارا للوقت. وسائل أو السؤال الثاني لهذا السائل نفسه يقول: ما حكم من يموت في هذه المظاهرات؟ يموت ميتة جاهلية، يموت ميتة جاهلية لأنه عاصي لله ولرسوله وخارج على ولي الأمر مسلم ومتشبه بالكفار. ما حكم بناء المحراب في المسجد بحجة عمله أو عمله للإذاعة أو المكتبة وجهاز الحاسوب؟ فعله بدعة لأي شيء فعله، لأي شيء فعله هو بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم، وإنما حدث في زمن التابعين، وقد أنكره نحو 40 واحدا من التابعين ومن بعدهم، فقد ألف الإمام السيوطي رسالة في حكم المحراب، ولشيخنا يحيى حفظه الله رسالة أيضا في ذلك. ففعل هذا بدعة. وراجع كلاما للعلامة الألباني في الضعيفة برقم 448 أو نحو هذا الرقم، تجد كلام العلامة الألباني على إنكار هذه البدعة. وبإمكانه للمكرفون أو المكبر أو الحاسوب وما شبه ذلك أن يشتري دولابا ويضعوا فيه هذا. وبعض أخواننا هذه أصحاب هذه المناطق يقولون كبد، وهذه كلمة إنجليزية كلمة أعجمية، صوابا يقال دولاب أو درج أو ما شبه ذلك. أخ يقول نرجو أن توضحوا أو أن تتحفونا بذكر أخبار شيخنا يحيى حفظه الله في لقائه بأهل العلم بالفوزان والعباد والحيدان والمفتي والراجح، وأخباره الآن في صنعاء، جزاكم الله خيرا. الحقيقة أنا لم أكن مع الشيخ من أول يوم، إنما لحقته بعد أسبوع وسايرته نحو أسبوعين تقريبا ورجعت، نظرا لأني مشغول ببعض البحوث التي نرجو نفعها، ولأن الشيخ كان ينتظر العلاج. لكن الذي أدركته هنالك مع الشيخ والذي أخبرت به من إخواننا الذين كانوا ملازمين للشيخ أنه حصل لقاء كثير جدا، والناس كانوا يزدهمون عليه ازدهاما كبيرا في الحرم وفي غيره، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وقد كنت معه عند لقائه بالفوزان بالعباد وبالمفتي أيضا مفتي المملكة حفظهم الله جميعا، وعند لقائه بالراجح، والتقى بعد رجوعي باللحيدان، والتقى أيضا بالشثري، والتقى بأعداد كثيرة جدا من العلماء وطلاب العلم من اليمن ومن سائر العالم، بل ربما كان يسمع به الرجل وهو من العلماء أو من المشهورين، والشيخ قد خرج من الحرم إلى سيارته أو لغير ذلك، فيتبعه يجري بدون نعال ويسلم على الشيخ. وتوافد الناس عليه من كل مكان، بعضهم من أهل السنة وبعضهم من مبتدعة، ولكن فيهم محبة، ويأتون يعزون ويأتون وهم يثنون على أهل السنة، ولا يثني الشيخ عليهم ولا يمدحهم كما يروج بعض الحزبيين الجدد. نعم، فالشاهد من الكلام حفظكم الله أنه حصل لقاء طيب مع عدد كبير من المشايخ والعلماء والدعاة وطلاب العلم وعوام الناس، كان تأتي وهود كثيرة، حتى إنهم أحيانا في الفندق يردونهم بعض الأجهزة الأمنية يردونهم لكثرتهم ويجعلون لهم ساعات، فحصل خير عظيم، حصل خير عظيم. وتعرفون أن الرحلة كان المقصود الأول هو العمرة، ثم المقصود الثاني بعد ذلك هو العلاج، ولهذا تأخر شيخنا نوعا ما من أجله، فلما انتهى من العلاج عاد إلى اليمن، والآن هو في دعوة وفي خير، والناس يتوافدون عليه من كل مكان. وقد كان في دمائك أنه في سجن أعيد سيما في الآونة الأخيرة، وأيضا مع البعد. أما في صنعاء فصنعاء كأنها في قلب اليمن أو في وسط اليمن، وغالب الناس يأتون إلى صنعاء الحاجات فيزوره مشايخ قبائل ومسؤولون كبار ومسؤولون صغار ومدرسون ودعاة وغيرهم، ونسأل الله عز وجل من فضله. رجل أقسم بالله إن زاده ولد أو إن جاءه ولد أن نسميه باسم بريدة، فلما ولد الولد اختلف فيه أهله على تسميته بهذا الاسم، فما حكم هذا الحلف بالله أو القسم؟ الأحسن أن الإنسان لا يحلف بكل شيء، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، فكثرة الحلف مذمة، سواء في هذا أو في البيع والشراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلف ماذا؟ ممحقة للسلعة ممحقة للبركة، في رواية ممحقة للربح، والحديث الصحيحين. فلا يكثر الإنسان من الحلف في كل شيء، والله لا أفعل في كل شيء، لكن إن حلف في مثل هذا، فإن سماه بريدة فبر يمينه، وإن لم يسميه بريدة كفر عن يمينه. سائل يقول: أنا في الصلاة شكيت أو شككت في خروج قطرات بول بال علي الخروج من الصلاة، إذا ترجح لديك هذا، نعم، إذا كان الراجح لديك أن خرج بول أو ريح فنعم تخرج، لحيث عبد الله بن زيد لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أما إن كان مجرد شك أو ساوى الشيطان، لا سيما إن كان رجل موسوسا، فلا يلزمه هذا ولا يبالي به، والإعراض عنه أولى. هل تقبل توبة من جاهر بالمعصية؟ نعم، قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أي تائب من أي ذنب ولو كان كفر إن تاب فتوبته مقبولة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلى المجاهرين، ليس معناه أن التوبة غير مقبولة، ولكن الذي يفعل المعصية ويستر نفسه في عافية أحسن من الذي يفعل المعصية ويذهب ويقول فعلت وفعلت، أما التوبة فمقبولة عليه. هل سائل يقول: ما حكم الدراسة في المدارس الاختلاطية؟ لا تجوز. لشيخنا يحيى حفظه الله رسالة في ذلك. الركعتان الخفيفتان التي تستفتح بهما صلاة الليل، هل هما سنة؟ نعم سنة، بمعنى مستحب. وهل يكون فعلهما دائما أم أحيانا؟ إن فعلهما دائما فلا حرج، وإن فعلهما أحيانا فلا حرج، وإن كان في أكثر أحواله يفعلها فهذا أولى. أتينا ضيوفا عند رجل فقدم لنا وجبة أرز مع دجاج، فهل لنا أن نسأله عن نوع الدجاج أم نأكل؟ الدجاج الميتة الذي يسمونه في البرازيل أو غيره، الذي يعتبر ميتة، هذا الدجاج ميتة، ولا فرق أن تجد دجاجة ميتة في الشارع تأخذها وتقول لأهلك اطبخوها عشاء، أو أن تشتري دجاجة من هذا البرازيلي وتقول لهم اطبخوها عشاء، لأنه ميت، كله مات حتف أنفه ولم يذبح ذبحا ويسمى الله عليه. فالدجاج البرازيلي أو ما هو بحكمه من سائر الدجاج المثلج الذي هو عند الكفار، وإن قال الكفار مذبوح على الطريقة الإسلامية فهم لا يؤتمنون، فهم لا يؤتمنون، فهذا ميت ولا يجوز أن تأكله. وإذا جئت لصاحب مطعم تسأله قبل أن تشتري: هذا بلدي مذبوح في اليمن أو سعودي مثلا، السعودية أو الإمارات دول مسلمة وهؤلاء يذبحون، فإن كان من بلد إسلامية نعم، أو من هذا البلد أيضا فتسأله، أما إن كان من غيرها فلا. وهكذا إن جئت عند رجل تعرف أنه لا يتحرى أو لا يبالي أو لا يدري تسأله، هذا دليل منعه. أما إن جئت عند إنسان من أهل السنة ممن يعرف هذا، فنحن لما ننزل عند أخواننا في سائر اليمن ما نسأل، ولا يسأل إخواننا لما يأتون عندنا أو ينزلون عند إخوانهم المعروفين هذا الدجاج ما نوعه. لماذا؟ لأن هذا إنسان مستقيم، إنسان صالح، ما يشتري إلا دجاج معروف. فإن كنت نزلت عند إنسان لا يدري بهذا الأمر، نعم اسأله وبين له الحكم برفق ولين. فذلك لو كان صاحب مطعم أو غير ذلك. أما إن كان ممن هو معروف، صاحب مطعم معروف لا يبيع إلا الدجاج البلدي، أو تنزل عند أخ من إخوانك وأنت تعرف فيه التحري وهو يعرف هذه المسألة، فهنا من التكلف أنك تسأله كلما وصلت: ها ما حكم هذا الدجاج؟ أو من أين هذا الدجاج؟ سائل يقول: رفع اليدين في تكبيرات الجنازة هل يكون في جميع التكبيرات أم في التكبيرة الأولى؟ الذي جاء به الدليل التكبيرة الأولى، وما عداها من التكبيرات ورد عن ابن عمر ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى. سائل يقول ما هي أخبار الشيخ يحيى؟ قد تقدم الكلام على هذا. وكيف مركز الفتح في صنعاء؟ مركز الفتح قائم على قدم وساق، والدروس فيه طيبة، وسكن العزاب لعله ينتهى منه في اليوم أو في الغد، فمن أحب أن يلتحق فليلتحق. وهل تنصحون بالزيارة هنالك لطلب العلم؟ لا، نعم أنصح بهذا. والأمور وإن كان فيها شيء من الضعف إلا أنها في طريقها، ولعلك تكون من المشاركين في تهيئة الأمر أو في التدريس أو في التعليم أو في غير ذلك، ويكون لك الأجر إن شاء الله. أخي يقول: شخص مبتلى بخروج المذي بشهوة أو بدون شهوة ويكثر نزوله بعد الجماع، فإذا جامع وذهب للصلاة ربما ينزل، فما العمل؟ وبعض الأحيان ربما تغلبه شهوته قبل الصلاة بفترة كذا يقول، فهل يتأخر عن صلاة الجماعة؟ لا يتأخر، هذا عليه أن يتعالج، هذا من علاج الواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من دواء إلا أنزل له دواء، ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فمثل هذا ننصحه أن يتعالج، ويجب عليه أن يأخذ الأدوية اللازمة لهذا. فإن عجز عن العلاج بعد بذل الوسع ولم يجد، فيعامل معاملة سلس البول، معاملة الاستحاضة، لكن بعد العجز وبذل الوسع في العلاج وفي الوقاية من ذلك. رجل طلق زوجته وهي حامل، فهل هذا يكون طلاقا؟ نعم يكون طلاقا، وهو طلاق مشروع. إذا طلق وهي حامل لا حرج في ذلك، وعدتها بانقضاء حملها، والمطلقات أجلهن أن يضعن حملهن. نرى ونسمع أن الرجال الصوفية يضربون بالدف في مساجدهم استدلالا بجوازها للرجال بقصة طلع البدر علينا، وأن الصحابة أنشدوها عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وضربوا بالدفوف، وحديث الجارية التي لآخره. الصوفية قوم أهل بدع، ذكروا أن رجلا كان نصرانيا أسلم، فمر بعد أن أسلم على يدي بعض الصالحين، وهذا في بريطانيا، فمر ببعض مساجد الصوفية فرآهم يضربون، فاتصل لصاحبه الذي أسلم على يديه وقال: ما هنالك فرق بين الإسلام وبين النصرانية؟ قال له: ولماذا؟ قال: لأني رأيت المسجد يفعلون نفس أفعال النصارى، فما هنالك فرق؟ فقال له: لا، هؤلاء مخالفون وهؤلاء متشبهون بالنصارى، وهذا شيء معلوم. فهؤلاء مبتدعة، وهم قوم أغاني، قوم أغاني، وإن سموها أناشيد أو تواشيح أو ما سموها فهي أغاني، والدفوف محرمة على الرجال. إضافة إلى هذا أن هذا الدليل الذي استدلوا به معضل، لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، أيها المبعوث فينا، إلى آخر الأبيات، هذه أبيات معضلة لا تثبت، هذه أبيات معضلة لا تثبت أن الصحابة رضي الله تعالى عنها هي من معاضيل موسى بن أبي عائشة، وهو تابع تابعي ليس بتابعي، فهي ضعيفة. وأما قصة الجارية المشار إليها في السؤال، فهم رجال ولا نساء الذين في المسجد يضربون؟ رجال أم نساء؟ رجال، والدف محرم على الرجال، ولم نعلم أحدا من الصحابة ضرب الدف، وإنما ضربت هذه المرأة، والنساء يجوز لهن في الأعراس في الأعياد يجوز لهن ضرب الدف، أما الرجال فيحرم عليهم. وضرب الدف تشبه في المساجد، تشبه بالنصارى، وتشبه أيضا بالنساء. ما حكم الحلف ودين ربي؟ الدين هو الإسلام، والإسلام ليس بمخلوق، فيجوز الحلف بالدين، بدين الله عز وجل الحق، بالقرآن يجوز الحلف بهذا، لا محذور. هل يجوز لبس بدلة الرياضة أسمحك باجتنابها لأنها فيها ألوان وفيها ربما بعض الرسومات وربما تشغل المصلين من خلفك أو ما أشبه ذلك؟ فألبس اللباس المعروف، ولا رسالة مطبوعة بعنوان الوسام الفضي بالزي الشرعي. ما حكم الاستماع لخطيب يذكر بعض الأحاديث الضعيفة؟ انصح له أنه يميز ذلك إن كان من أهل السنة وعنده ضعف في الحديث، انصح له بذلك وبين له أنه يتحرى. أما إن كان من أهل البدع وهذا ديدنهم، فمثل هذا يجتنب ولا تحضر لأهل البدع حتى لو لم يستدل بأحاديث ضعيفة. أخي يقول: ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ أظنه سبق الجواب على هذا السؤال، يبني عليه الليلة أو في العصر. لعله كان في العصر أو في الظهر. الشاهد التسبيح في المسبحة بدعة، التسبيح في المسبحة بدعة، والسيوطي رسالة في ذلك في مدحها، وهو مخطئ بذلك لما عنده من التصوف. والشيخ بكر رحمه الله رسالة في ذلك، التسبيح في المسبحة بدعة. سائل يقول هل يوصف الله بالشخص؟ نعم، لا شخص أغير من الله، الحديث في الصحيحين. هل يقال نشكر الله ونشكر إخواننا؟ أحسن يؤتى بأتات بيده ثم نشكر الله وكذلك، أو ثم يأتي بالفصل. أسئلة كثيرة يسألون عن الشيخ يحيى حفظه الله، قد سبق الجواب مختصرا. أخي يقول هل تنصحون بتطبيق سنة الصلاة في النعال في المساجد وإحيائها، أو أن الداعي يهتم بأمورهم؟ أخي هذه جائزة ومستحبة، ما هي واجبة. وإذا كان الناس ينفرون من هذا من هذه السنة فلا تبدأ بهذا، ابدأ للناس وعلمهم ما ينفعهم. صحيح هذا قد يكون من أسلوب التنفير، قد يكون من أسلوب التنفير، يبدأ بأشياء يعني وإن كانت من ديننا، لا نقول كما يقول أخوان المسلمين ليست من ديننا، لكن يبدأ بأشياء غيرها أهم منها. يبدأ علمهم توحيد الله، لو فتشت الناس تجد عندهم شركيات ومخالفات كثيرة، شركيات ومخالفات كثيرة، وهذا حاصل. فابدأ بتعليمهم التوحيد، العقيدة الصحيحة، علمهم الطهارة، الزكاة، الصوم، الحج، علمهم هذه الأمور. وهذه إن قبل الناس منك أنك تصلي بها وهي نظيفة بهذا الشرط، لأن الصلاة فيها جائزة وطهارتها واجبة، فإن قبل الناس وأقام السنة ولا يحصل بذلك أذى فبها ونعمة، وإن لم صلي بها في بيتك، صلي بها في الصحراء، في أماكن تكون على انفرادك ولا تثير على الناس شرا. سأل يقول هل يجوز أن تطلق المرأة الحامل؟ من حيث الحمل وعدم الحمل ليس مانعا من الطلاق كما يمنع الحيض، لكنني أنصح إخواني السامعين باجتناب هذا الفعل. صحيح بعض الناس أي شيء يغضب أنت طالق، إن لم تفعلي فأنت طالق. اختلف مع زيد قال زوجتي طالق، إن لم أفعل كذا. اختلف مع عبيد قال إن لم تحصل كذا فزوجتي طالق. يعني صارت سلعة المرأة، والطلاق ليس على هذا الحد. والله عز وجل بعد أن ذكر الطلاق وأحكام الطلاق قال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. لا يجوز أن يتخذ هزوا وأن يستخف بهذه الحدود في هذه المسائل. لكن الطلاق جعله الله عز وجل إن كان لديك زوجة ناشز، زوجة عاصية، زوجة غير صالحة، فهنا تنصحها. الله عز وجل يقول فأعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالطلاق أولا يبدأ بنصحها، حتى ولو كانت فيها سوء خلق أو فيها معاصي للزوج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، خرجه مسلم. فيبدأ بنصحها، إن لم تقبل النصيحة هاجرها في المرجع الشهر والشهرين في بيته، إن لم تنتفع في بيت أهلها تركها عدة أيام أو عدة أشهر لعلها ترجع، وإن لم تسمع ولم تطع ولا تزال لاجة في معاصيها بعد ذلك له أن يضربها ضرب غير مبرح، غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يشق لحما، إنما ضرب خفيف كالتأديب. فإن تأدبت واستقامت ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويوصى بها خيرا ويحسن إليها ويعاملها بالمعاملة الطيبة ويتق الله فيها ويصبر على ما يحصل منها من شطحات أو زلات. وإن أدبها أدبها بالكلام أو بشيء من التوبيخ اليسير الذي لا يؤثر. فإذا لم يحصل هذا كله، لم تنتفع المرأة، ما زالت على معاصيها، يمكن أن يأخذ حكم من أهله أو هو نفسه وحكم من أهلها ويناقشون القضية وتنصح. وممكن تنصحها بعض الصالحات أو تكلم بعض الصالحين، يكلم زوجته تنصحها بعد هذه الحلول كلها. إن لم تقبل وما زالت على ما هي عليه بعد ذلك يتركها، إما في طهر لم يجامعها فيه ويطلق طلقة واحدة، ما هو مئة، أنت طالق مليون مرة، أنت طالق بالثلاث، أنت طالق مئة مرة، هذا كله خطأ، هذا كله خطأ. يطلقها طلقة واحدة طلاق رجعي، وهذا قد يجعلها تعود وتؤوب، ترجع كم من النساء طلقت مرة وصلح حالها فيعيدها ويراجعها وهي زوجته، فإن لم يصلح حالها وما زالت مستمرة تركها هذه الفترة، ثم وإن كانت حاملا نعم طلقها وهي حامل بعد هذه الحلول. أما لغضب فهذا خطأ. وكم من الأزواج من يطلق في ساعة الغضب، حتى لو أغضبتك أي غضب كان لا تلهج بالطلاق، لا تلهج بالطلاق. فإذا بعد ذلك يعني ما حصل هذا يكون الإنسان قد بريء ذمته، بعدين طلقها سواء حامل أو غير حامل. أما يغضب وطلقها وهو غضبان وبعد ذلك ندم مراجعها اختلفوا مرة أخرى، وهي بشر وهي ضعيفة، إذا كنت أنت تغضب وتزعل وتخاصم وتحصل منك الشدة هي من باب أولى أضعف منك، فطلقها المرة الثانية وراجعها واختلفوا في مسألة وطلقها ثالثة وذهبوا إلى المحلل وإلى المحرمات، ربما بقي ينكح حراما لا سيما عند الذين عندهم قلة خوف من الله سبحانه وتعالى. يقول سمعنا أن بعض من ينتسب من العلم يقول أن فخذ الرجل ليس بعورة، هي مسألة خلافية هل فخذ عورة أو ليس عورة. الصحيح أنه عورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، وهذا الحديث علقه البخاري من حديث ابن عباس من حديث عبد الله بن جحش ومحمد ماذا من حديث عبد الجرهد أيضا، فالحديث له طرق والصحيح أنه حديث صحيح الفخذ عورة، ولكن هذه العورة ليست كالعورة المغلظة كعورة القبل والدبر، فالعورة المغلظة هي القبل والدبر وما جاورها، أما الفخذ فليس كذلك لكنه عورة، وهذا هو الصحيح. وبعض الفقهاء لا يرى هذا لكن الصحيح أنه عورة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.